حرمة التطرف. الحمد لله رب العالمين المنفرد بالقدم والبقاء والعظمة والكبرياء والعز الذي لا يرام، الصمد الذي لا بصوره العقل ولا يحده الفكر ولا تدركه الأفهام، القدوس الذي تنزه عن أوصاف الحدوث فلا يوصف بعوارض الأجسام، الغني عن جميع المخلوقات فالكل مفتقر إليه وهو الغني على الدوام، سبق الزمان فلا يقال متى كان، وخلق المكان فلا يقال أين كان، فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى عظم اعتز به فلا يضم وذل من تقدر عن أمره ولقي الآثام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوا على خير الأنام محمد، علامة النجمة علامة النجمة، إن صلاة عليه نور العقد من كان صلى عليه قاعد يغفر له، علامة النجمة علامة النجمة، قبل القيام وللمتاب يجدد، وكذلك إن صلى عليه وهو قائما علامة النجمة علامة النجمة، يغفر له قبل القعود ويرشد، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين. العناصر: أولا مفهوم التطرف، ثانيا أسباب التطرف وعلاماته، ثالثا سماحة الإسلام وتحريمه للتطرف، رابعا نماذج على التطرف وعاقبته، خامسا كيفية مواجهة التطرف. الموضوع: أولا مفهوم التطرف. من الناس اليوم من يطلق على من يمتنع عن شرب الدخان والخمر أنه متطرف، ومنهم من يطلقه على من يعفي لحيته ويرفع إزارة، ومنهم من يطلقه على من يحرم سماع الموسيقى، ومنهم من يطلقه على من يحظر التعامل بالربا والقمار، ومنهم من يطلق التطرف على الامتناع عن مصافحة الأجنبية والخلوة بها، ومنهم من يطلق التطرف على ترك محبة الكفار وترك موالاتهم وعدم مشاركتهم في أعيادهم، ومنهم من يطلق التطرف على الفتاة التي تلتزم الحجاب ولباس الحشمة، ومنهم من يعد التمسك بعقيدة السلف الصالح والحرص على اتباع السنة من التطرف، وبالعكس من ذلك هناك من يستبيح فعل الأفعال المشينة التي ضررها ظاهر على المجتمعات والأفراد ويتأول في إباحتها ويرى أنها ليست من التطرف ويلبسها اللباس الشرعي فيقتل ويسفك وينتهك ويتعدى باسم الجهاد المشروع والمقاومة الشريفة، وهو في ذلك يسيء للإسلام وأهله، وهناك من ينتقص العلماء الكبار ويطعن فيهم ويحذر الخلق منهم باسم الغيرة على الإسلام والأمة ويرى أن هذا مشروع ليس من التطرف، إن مصطلح التطرف الديني لم يرد لفظه في الشرع وقد استعمله بعض العلماء كالنووي وابن تيمية، ومعناه لغة الوقوف في طرف الشيء والخروج عن الوسط والاعتدال فيه، وهو يشمل الذهاب إلى طرف التشديد وإلى طرف التسهيل، فالغالي في الدين متطرف والجاف عنه متطرف. قال الجصاص: طرف الشيء إما أن يكون ابتداءه أو نهايته، ويبعد أن يكون ما قرب من الوسط طرفا فاصلة، لكن المشهور استعماله في التشدد والتعمق وهو المقصود في خطاب المتكلمين فيكون مرادفا للغلو. ومفهومه في الشرع: مجاوزة المسلم الحد الشرعي في كل شيء، كما قال الإمام أحمد لابنه: لا تغلو في كل شيء حتى الحب والبغض فاصلة. وقال ابن تيمية: وقوله إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك، والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف نقطة. وقال ابن حجر: وأما الغلو فهو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد، وفيه معنى تعمق، يقال غلان في شيء يغلو غلوا وغلان السعر يغلو غلاء إذا جاوز العادة نقطة، وهو عام له صور كثيرة، فإذا بلغ الإنسان وتعدى حدود الشرع في الاعتقاد أو العبادة أو السلوك أو الأخلاق والمشاعر أو غير ذلك فقد وقع في مسلك التطرف المشين. وبالمثال يتضح المقال: واحد، ففي الاعتقاد من يغلو في تعظيم الصالحين ويتبرك بهم ويتخذهم أندادا وشركاء لله، يدعوهم ويستغيث بهم وينذر لهم ويفزع إليهم ويطلب منهم ما لن يقدر عليه إلا الله، وكذلك من يغلو في التكفير ولا تبدع ولا تفسيق فيتجنى على المسلمين لأدنى شبهة ويستبيح دمائهم وأموالهم وأعراضهم بغير حق. اثنان، وفي العبادة من يبالغ في العبادة المشروعة فيحدث فيها عملا لم يشرعه الله فيجعل الاستنجاء من فرائض الوضوء ويزيد في عدد الركعات والطواف والطهارة من باب الاحتياط، وكذلك من يحدث ويبتدع عبادة لم يأذن بها الله كالأذكار والصلوات والمناسبات التي ليس لها أصل في الشرع، والغلو والإفراط في تتبع الآثار التي لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، وفي السلوك من يبالغ في النسك والزهد فيحرم ما أباحه الله من الطيبات والنعم فيترك أكل اللحم أو الزواج أو لبس الحسن من الثياب وغير ذلك، وكذلك من يبالغ في التورع عن جميع المكاسب ويشدد على الناس في ذلك حتى يوقعهم في الحرج، وكذلك من يحرم استخدام الوسائل الحديثة التي ثبت نفعها وفائدتها في الدعوة والمصالح العامة، وكذلك من يغلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيحمله ذلك على حمل السلاح وقتال المسلمين. أربعة، في الأخلاق والمشاعر من يغلو في حب بعض الأشخاص فينزله منزلة الرسول وربما بالغ فنزله منزلة الرب وخلع عليه أوصاف الرب كما فعلت النصارى مع عيسى بن مريم والرافضة مع علي بن أبي طالب، ومن يغلو في البغض والكره فيحمله ذلك على ظلم الكافر وانتهاك من كانت له حرمة والغدر به وخيانته، ومن يبالغ في بغض الفاسق المسلم حتى يعامله معاملة الكفار والعياذ بالله، وكذلك الغلو في إظهار الفرح حتى يحمله ذلك على الإسراف والبذخ وفعل المحرمات، والمبالغة في الحزن عند المصيبة حتى يحمله ذلك على التسخط والجزع والاعتراض على القدر باللطم والعويل وغيرها من مظاهر الجاهلية. والأمثلة كثيرة على صور التطرف وأنواعه، والمقصود التنبيه على أن ضبط التطرف هو المبالغة والزيادة على الحد المأذون فيه شرعا، وتنبيه على أن الشرع هو المصدر الوحيد في تعيين مدلول التطرف وفي إطلاقه على أي فعل أو قول أو سلوك. والمتأمل في منهي الشرع يجد أنها ترجع إلى أحد أصلين: واحد، شرطة إمال كونها من باب التفريط والتساهل كترك الفرائض والعقوق والقطيعة وشرب الخمر والزنا. اثنان، شرطة وإمال كونها من باب الإفراط والتشدد كالظلم واستباحة دماء والأموال المعصومة والخروج على الحاكم المسلم. فمن زاد على الحكم الشرعي كان غاليا متطرفا، ومن نقص عن الحكم الشرعي كان مفرطا متساهلا، وكلا المسلكين مذموم شرعا مستحق فاعله للعقوبة والوعيد، وإن كان في الغالب الإفراط أشد خطرا وأعظم وبالا على الأمة من التفريط. فالخوارج غلوا في الاعتقاد فكفروا أهل الكبائر من المسلمين، وقبلهم المرجئة ففرطوا في الاعتقاد فأثبتوا الإيمان بمجرد القول دون العمل، والمتصوفة غلوا في الزهد فحرموا أكل بعض الطيبات والاستمتاع بالملذات المباحة، وقبلهم المتحررة فأباحوا جميع المأكل والمشارب والملذات. والحق وسط بين الغلو والجفاء، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. ثانيا، أسباب التطرف وعلاماته الجهل. فقد وجدنا جل هؤلاء الذين أصيبوا بذلك من صغار سن، الذين لم يحصلوا العلم الشرعي الذي يحصنهم من هذا البلاء العظيم، فتراهم ينقادون خلف حماسهم أو ما تمليه عليه عقولهم أو ما يفتيهم به بعض من يظنون أنه من أهل العلم وهو ليس منهم، فيترخصون في أشياء منع منها الشرع ويتكلمون في أمور أحجم عنها كبار العلماء. فقد تجد أحدهم يتكلم في تكفير المعين لأسباب يراها هو مكفرة، ونسي أو جهل أن هناك عذرا بالجهل وعذرا بالشبهة وعذرا بالتأويل، وإنه لابد من إقامة الحجة على هذا الشخص المعين، والذي يقيم الحجة لابد أن يكون عنده من الأدلة التي تقابل كل شبهة عند المخالف بما يقضي على هذه الشبه، وليس مجرد إبلاغ الحجة وحده كافيا في كل الأحيان. فهناك فرق بين إقامة الحجة وإبلاغها، ولو درى هذا خطورة ما يفعله لكف لسانه عن الخوض في ذلك، كيف لا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة نقطة، إذا قال الرجل لأخيه يا كفر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وألا رجعت عليه. واحد فاصلة، إن هناك أدوات لا بد للعالم أن يحصلها، فلا بد أن يكون على دراية واسعة بالقرآن وعلومه من تفسير ووجوه قراءات وأسباب النزول وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، كما أنه يجب أن يكون ذا باع كبير بالسنة وعلومها صحيحها وسقيمها ما توتر منها وما لم يتوتر والمرفوع والموقوف إلى آخر ما هو معروف لدى أهل هذا الفن. وكذلك لا بد أن يكون متبحرا في علوم العربية، نحوها وصرفها وآدابها ودلالات الألفاظ وكيف نفهم النصوص إلى آخر ما هو معروف، هذا بخلاف معرفة القواعد الفقهية والأصولية وغير ذلك من أدوات العلم الشرعي. ونحن نرى أن هؤلاء الشباب المندفعين وراء حماسهم لم يحققوا شيئا من ذلك، وهم مع ذلك يتكلمون في أمور ربما لو عرضت على أبي بكر الصديق أو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما شرطة لجمع لها أهل بدر. ولله في خلقه شؤون، سوء الفهم وهو آفة ابتلي بها كثير من الناس، ويزداد الطين بلة إذا كان الأمر متعلقا بالأمور العظام كدين ودماء والأعراض. إن التعامل مع النصوص الشرعية يحتاج إلى إعمال العقل بطريقة صحيحة كما كان يفعل علماء الأمة وأئمة الإسلام، وهذا ما يسمى بالاجتهاد، وهذا الاجتهاد لا يسوغ لكل أحد، إنما هو للعلماء الذين حصلوا أدوات الاجتهاد، وهذا الاجتهاد لا يكون مع وجود النص، كما تقول القاعدة الشهيرة لا اجتهاد مع النص، لكن الاجتهاد يكون في فهم النصوص وفي جمع الأدلة والنظر في الأدلة التي ظاهرها التعارض، كيف يكون الجمع بينها وهل هناك سبيل للجمع أو لا، أو هل هناك ناسخ ومنسوخ أو لا، وكيف يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد وغير ذلك. كل هذه أدوات وطرائق تساعد على الفهم الصحيح، فما بال هؤلاء الذين لم يحصلوا شيئا من ذلك يتصدرون للفتوى والتقول على الله بغير علم. ليس لأحدهم ذخيرة إلا الخوض في العلماء والحط من شأنهم حتى يلتف الناس حوله فينقادوا له. ومما يجذف كثيرا من الناس الذين ليس لهم نصيب من العلم لمثل هؤلاء المدعين أن كثيرا منهم قد أوتي جدلا، فيجد فن الكلام والحوار ويجد فن التلبيس والتدليس والمراوغة في الحوار، فينخدع بكلامه كثير من الناس فيلتفون حوله، فيظن الجاهل أنه ما اجتمع حوله هذا الجمع من الناس إلا لفضل علمه. وإلى الله المشتكى. اتباع المتشابه، إن اتباع المتشابه من سمات الذين في قلوبهم زي من أهل البدع. قال تعالى: قوس معقوف يمين، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. علامة الاستفهام. آل عمران. قال ابن كثير رحمه الله: شرطة نقطة، يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينة واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. ولهذا قال تعالى: قوس معقوف يمين هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصله. فمن يتبع المتشابهات، أي المحتملات في معاني أن للتأويل ابتغاء طلب الفتنة، أي يفتن الناس عن دينهم ويوقعهم في الشك، تأويله تفسيره حسب ما يشتهون، سمى الله أي ذكرهم في كتابه بأنهم في قلوبهم زيغ، فاتباع المتشابه من أهم أسباب تطرف الفكري، ذلك أن هناك بعض النصوص تحتاج إلى راسخين من العلماء ليفهموها فهما صحيحا، فإذا ما نظر فيها من ليس من أهل العلم فقد يقع في المحظور ويخرج عن حد التوسط الذي هو من أهم صفات هذه الأمة. وقال رسول الله شرطة صلى الله عليه وسلم: شرطة نقطة، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. 2- اليأس، وهو من أكبر علامات الهزيمة النفسية، والشخص اليائس لا يفعل شيئا فهو دائما في انتظار الشر وتوقعه، لا يرى شيئا يبعث على التفاؤل، وإن وجد شيئا يدعو إلى التفاؤل حمله أيضا على محمل سيء فظن فيه شرا، وهذا ما يحمل كثيرا من الشباب إلى الإفراط أو التفريط فيتطرف في أقواله وأفعاله وطريقة تفكيره واعتقاده. ولذلك وجدنا القرآن الكريم يحارب هذه الصفة ذميمة، بل ويدعو إلى عكسها، يدعو إلى التفاؤل وتوقع الخير. قال تعالى: قوس معقوف يمين إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يوسف 87 نقطة. قال ابن جرير رحمه الله: شرطة نقطة، يقول: لا يقنط من فرجه ورحمته ويقطع رجاءه منه إلا القوم الكافرون، يعني القوم الذين يجحدون قدرته على ما شاء تكوينه. فالمسلم المنضبط بضوابط الشرع لا يعرف اليأس طريقا إلى قلبه، فهو دائما واثق في نصر الله جل وعلا شرطة، أما الذي يسيطر عليه اليأس فإنه يتخبط في ظلمات من الإحباط وفقد الأمل، فربما يتطرف في سلوكه فيقع فيما حرمه الله. الظلم من أقبح الصفات التي يمكن أن يتصف بها شخص إن يكون ظالما، لا سيما إذا كان ذا منصب أو سلطان، لأن هذا يستجلب غضب الناس عليه فيحملهم ذلك على التطرف وعدم الإنصاف. فعن أبي ذر جندب بن جنادة شرطة رضي الله عنه شرطة فاصلة عن النبي شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبدي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. نقطة 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 علامة الاستفهام 3 نقطة. ويقول ابن القيم رحمه الله شرطة نقطة لما كان الظلم والعدوان منافيين للعدل الذي قامت به السماوات والأرض وأرسل له سبحانه رسله شرطة عليهم الصلاة والسلام شرطة وأنزل كتبه ليقوم الناس به، كان من أكبر الكبائر عند الله، وكانت درجته في العظمة بحسب مفسدته في نفسه. تبقى عسى كثير من أهل العلم عن القيام بدورهم، إن العلماء هم صمام أمان هذه الأمة وهم مصابيح الدجى الذين يهتدى بهم في ظلمات الجهل والفتن. فإذا ما تقاعس العلماء عن القيام بدورهم في بيان الحق أو داهنوا الظالمين وكفوا عن بيان أحكام الشريعة، كان ذلك دافعا لأن يظهر الأغمار وأنصاف المتعلمين ليفتوا الناس في الحلال والحرام وفي قضايا الساعة فيكون التطرف. قال تعالى: قوس معقوف يمين، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. آل عمران 187 نقطة. قال الشيخ السعدي رحمه الله شرطة نقطة: الميثاق هو العهد ثقيل المؤكد، وهذا الميثاق أخذه الله تعالى شرطة على كل من أعطاه الله الكتب وعلمه العلم إن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله ولا يكتمهم ذلك ويبخل عليهم به، خصوصا إذا سألوه أو وقع ما يجب ذلك، فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه ويوضح الحق من الباطل. فأما الموفق فقاموا بهذا أتم القيام وعلموا الناس مما علمهم الله ابتغاء مرضات ربهم وشفقة على الخلق وخوفا من إثم الكتمان. وأما الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم فلم يعبأوا بها فكتموا الحق وأظهروا الباطل تجرؤا على محارم الله وتهاونا بحقوق الله وحقوق الخلق، واشتروا بذلك الكتمان ثمنا قليلا، وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرياسة والأموال الحقيرة من سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين شهوتهم على الحق. قوس معقوف يمين فبئس ما يشترون فاصلة، لأنه أخس العوض والذي رغب عنه شرطة، وهو بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح الدينية والدنيوية شرطة أعظم المطالب وأجلها. فلم يختار دني الخسيس ويترك الغيل النفيس ألا لسوء حظهم وهوانهم وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له. 4 نقطة. علامات التطرف: العجلة، السرعة والعجلة في الحكم على الأشخاص أو الأحداث غالبا ما تؤدي إلى نتائج خاطئة دون نظر إلى عواقب الأمور. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأني من الله والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معذر من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد. 5 ويزداد الأمر خطورة عندما يكون الأمر متعلقا بعظائم الأمور، عدم الثقة في أي شخص، إن الشخص الذي يحمل في عقله أفكارا متطرفة لا يكاد يثق في أحد فتراه يشك في كل شيء وفي كل شخص، فيعيش قلقا مضطربا، يعاني من هذا الشعور الرهيب الذي لا يكاد المرء يغمض عينيه من أجله، الانفعال الشديد لأتفه الأمور. فمن علامات وجود التطرف إنك تجد الشخص سريع الغضب شديد الانفعال، ليس عنده حكمة في التعامل مع الأمور. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فعن أبي هريرة شرطة رضي الله عنه شرطة نقطتان، أن رجلا قال للنبي شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة نقطتان أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. 6. عدم النظرة الموضوعية للأمور، فهو دائما يدور بين الإفراط والتفريط، لا ينضبط بضوابط الشرع. النفاق، وهو إظهار الإسلام وكتم الكفر أو إظهار المحبة وكتم العداوة، وهؤلاء هم العدو الحقيقي، لأنهم بين المسلمين يعرفون خفاياهم ويطلعون على كل عوراتهم وكل أمورهم، فيكونون أشد عليهم من الكافرين. ولذلك قال تعالى هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. المنافق، هؤلاء القوم حذر الله عز وجل النبي وأصحابه منهم. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون كل الحرص على أن ينزهون أنفسهم من الوقوع في هذا الجرم العظيم وفي هذا الإثم الكبير، فكانوا يحرصون أشد الحرص، حتى كان أحدهم إذا سئل هل أنت مؤمن يقول مؤمن إن شاء الله، ولا يجزم لنفسه بالإيمان، لأنه يعلم أن الإيمان يلزم لكي يشهد لنفسه به أن يعلم أنه معه حتى حسن الختام، حتى يتوفاه الله مسلما ويلحقه بالصالحين. 3. سماحة الإسلام وتحريمه لتطرف. الإسلام دين الوسط والاعتدال، فوسطية هذا الدين في كل جوانبه، في العقيدة والعبادة والمعاملة والسلوك وغيرها، وهو امتثال لقوله تعالى علامة الاستفهام، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، علامة الاستفهام. البقرة، رفع الحرج، قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، الحج، وقال أيضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، البقرة 185، وقوله يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، النساء. وعن أبي هريرة عن النبي قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغم والروحة وشيئا من الدلجة، علامة الاستفهام. 7. فاصلة. وعن عبد الله بن عمرو وابن العاص أن رسول الله وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه الرجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، فمسوا إلى النبي عن شيء قدم ولا أخير ألا، قال افعل ولا حرج، علامة الاستفهام. 8. النهي عن التشدد في العبادة، قال تعالى علامة الاستفهام يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، النساء. وعن أبي هريرة عن النبي قال علامة الاستفهام إن الدين يسر ولن يشاد الدين على غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغم والروحة وشيئا من الدلجة، علامة الاستفهام. 9. نقطة. وفي رواية له علامة الاستفهام سددوا وقاربوا وأغموا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا. فاصلة. علامة الاستفهام ألا غلبه نقطتان، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه، والغدو نقطتان سير أول النهر، والروحة نقطتان آخر النهر، والدلجة نقطتان آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله شرطة عز وجل شرطة بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم، كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. 10. نقطة. وعن ابن مسعود شرطة شرطة نقطتان، أن النبي شرطة شرطة فاصلة قال علامة الاستفهام هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. 11. فاصلة. المتنطعون نقطتان، المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. وعن عائشة أن النبي دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه، قالت فلانة تذكر من صلاتها، قال مت عليكم بما تطيقون، فوالي له لا يمل الله حتى تمل، وكان أحد الدين إليه مدى وما عليه صاحبه، علامة الاستفهام. 12. لا يؤاخذ المكره ما دام القلب مطمئنا بالإيمان، قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. النحل، السماحة واليسر في الدعوة إلى الله، قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. النحل 125. وقال تعالى علامة الاستفهام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، علامة الاستفهام. طه 44. نقطة. وعن أبي هريرة أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله جالس فصلى ركعتين، ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال النبي نقطة علامة الاستفهام لقد تحجرت واسعا، ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه، فنهاهم النبي وقال علامة الاستفهام إنما بعثتم يسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا من ماء، أو قال علامة الاستفهام ذنوبا من ماء، علامة الاستفهام. 13. نقطة. وصدق سيدي رسول الله حين قال علامة الاستفهام. إن الله لم يبعثني معنفا ولكن بعثني معلما ميسرا. علامة الاستفهام. 14 نقطة. وقال الإمام الشافعي: وكن رجلا على الأهوال جلدا. علامة النجمة. علامة النجمة. والشيمة كالسماحة والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا. علامة النجمة. علامة النجمة. وصرك أن يكون لها غطاء. تستر بالسخاء فكل عيب. علامة النجمة. علامة النجمة. يغطيه كما قيل السخاء. ولا ترجو السماحة من بخيل. علامة النجمة. علامة النجمة. فما في النار للظمآن ماء التمتع بالطيبات التي أحلها الله دون إسراف أو تبخير. قال تعالى: علامة الاستفهام. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. علامة النجمة. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. الأعرف 31 32 نقطة. السماحة مع غير المسلمين. قال تعالى: علامة الاستفهام. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الممتحنة 8. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. علامة الاستفهام 15 نقطة. إن تقرير مبدأ المسامحة والتيسير في الدين لا يعني الإخلال بمقاصد الشريعة والدين، فلا يفهم من مبدأ التيسير أنه تفريط أو تسيب في تطبيق أحكام هذا الدين وتنفيذ أوامره، لأن هذا اليسر لا يكون في إثم أو معصية، ولا يعني هذا المبدأ تجاوز الحلال والحرام أو الإخلال بالمفاهيم الإسلامية والآداب العامة، لأنه مبني أصلا على النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الواضحة، فليس في تقرير هذا المبدأ ابتداع أو إدخال أمر جديد في الدين، لقوله تعالى: علامة الاستفهام، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. البقرة. قال تعالى: علامة الاستفهام، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولا يعني إقرار هذا المبدأ تحكيم الأهواء والرغبات وتحقيق المصالح الشخصية من وراء ذلك، فقد يستغله ضعاف الإيمان لتحكيم أهوائهم ورغباتهم ويجعلون هذا يسرا أو سماحة، بل اليسر والسماحة يجب أن تكون مبنية على مصادر التشريع الأصلية وهي القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع، عدم التكليف بما لا يطاق. إن أي تشدد زائد في تطبيق أحكام هذا الدين وتكاليفه وأي تجاوز للخط الذي رسمه الله تعالى لعباده سيعرض صاحبه للوقوع في الحرج والمعصية، وقد بيّن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام لأولئك النفر الذين حاولوا أن يكلفوا أنفسهم ما لا تطيق. فعن أنس بن مالك فاصلة قال: علامة الاستفهام. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادة النبي فاصلة، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي فاصلة؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله فاصلة فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. علامة الاستفهام 16 النهي عن نشر هذا الأفكار أو الرضا بها. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هود الأمر بالتعاون على البر والتقوى على الإثم والعدوان. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. المائدة: لا يأتي عليك زمن إلا الذي بعده شر منه. عن الزبير بن عدي قال: قوس معقوف يمين. أتينا أنس بن مالك شرطة رضي الله عنه شرطة فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سمعته من نبيكم شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة قوس معقوف يسار. 17 حرمة الغلو. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. النساء. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا فتحة ضلوا عن سواء السبيل. المائدة: أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلها من دون الله، وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما. قوس معقوف يمين. وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أي وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. 18 نقطة. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. 19 النهي عن الإطراء والمبالغة زائدة عن الحد. عن ابن عباس سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. 20 فاصلة لا تطروني من الإطراء، وهو الإفراط في المديح ومجاوزة الحد فيه، وقيل هو المديح بالباطل والكذب فيه كما أطرت النصارى ابن مريم، أي بدعواهم فيه الألوهية وغير ذلك. نقطة النهي عن الفسد. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الأعراف 56 قال تعالى: علامة الاستفهام. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. البقرة من السنن الربانية أن الطغاة والمتكبرون وأهل الظلم لبقاء لهم، بل إن نهايتهم أقبح نهاية. وفي كتاب ربنا عدة شواهد فتأمل تدرك. قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، الأنعم. وقال تعالى: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون، الأعرف. وقال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، الشعراء. ولئن نجا الظالم من عقوبات الله في الدنيا لحكمة يعلمها الله تعالى، فكيف سينجو يوم القيامة؟ قال تعالى: وقد خاب من حمل ظلما، طه. وقال تعالى: واعتدنا للظالمين عذابا أليما، الفرقان. رابعا: نماذج على التطرف وعاقبته. تطرف بنو قينقاع وإجلائهم من المدينة. 21 نقطة: لما فتح الله للمسلمين في بدر اشتد طغيان بنو قينقاع وتوسعوا في تحرشاتهم واستفزازهم للمسلمين، فكانوا يثيرون الشغب ويتعرضون بالسخرية ويواجهون بالأذى كل من ورد سوقهم من المسلمين، حتى أخذوا يتعرضون بنسائهم. وعندما تفاقم أمرهم واشتد بغيهم، جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظهم ودعاهم إلى الرشد والهدي، وحذرهم مغبة البغي والعدوان. ولكنهم زادوا في شرهم وغطرستهم، وازداد اليهود من بني قينقاع جراءة، فقل من لبثوا أن أثروا في المدينة قلقا واضطرابا، وسعوا إلى حتفهم بظلفهم، وسدوا على أنفسهم أبواب الحياة. وجاءت امرأة من العرب قديمة بجلب لها، فباعته في سوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها وهي غافلة، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت. فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهوديا، فشدت اليهود على المسلم فقتله، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فوقع شر بينهم وبين بني قينقاع، وحاصرهم المسلمون في ديارهم إلى أن تم إجلاءهم من المدينة وإخراجهم منها. تطرف بنو النضير وإجلائهم من المدينة. 22 خرج صلى الله عليه وسلم إليهم في نفر من أصحابه، وكلمهم أن يعينوا في دية الكلابين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود المعاهدة. فقالوا: نفعل يا أبا القاسم، اجلس ها هنا حتى نقضي حاجتك. فجلس إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدوا، وجلس معه أبو بكر وعمر وعلى وطائفة من أصحابه. وخل اليهود بعضهم إلى بعض، وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتأمروا بقتله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها؟ نقطة نقطة نقطة. فقال أشقاهم عمرو بن جحش: أنا. فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا، فوالي الأهل يخبرنا بما هممتم به، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. ولكنهم عزموا على تنفيذ خطتهم، ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله صلى الله عليه وسلم يعلمه بما هموا به، فنهض مسرعا وتوجه إلى المدينة، ولحقه أصحابه فقالوا: نهضت ولم نشعر بك. فأخبرهم بما همت به يهود، وما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعث محمد بن مسلمة إلى بني النضير يقول لهم: اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم عشرا، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. نقطة. ولم يجد يهود منصا من الخروج، فأقاموا أياما يتجهزون للرحيل، بيد أن رئيس المنافقين عبد الله بن أبي شرطة بعث إليهم أن اثبتوا وتمنعوا ولا تخرجوا من دياركم، فإن معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم لئن أخرجتم لن خارجا معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لن نصلنكم. الحشر. 11 وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. وهناك عادت لليهود ثقتهم، واستقر رأيهم على المناوئة، وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قاله رأس المنافقين، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لنخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك. ولا شك أن الموقف كان حرجا بالنسبة للمسلمين، فإن اشتباكهم بخصومهم في هذه الفترة المحرجة من تاريخهم لم يكن مأمون العواقب، وقد رأوا كلب العرب عليهم وفتكهم الشنيع ببعوثهم. ثم إن يهود بني النضير كانوا على درجة من القوة تجعل استسلامهم بعيد الاحتمال، وتجعل فرض القتال معهم محفوفا بالمكاره. ألا أن الحالة التي جدت بعد مأساة بئر معونة وما قبلها زادت حساسية المسلمين بجرائم الاغتيال والغدر التي أخذوا يتعرضون لها جماعات وأفرادا، وضعفت نقمتهم على مقترفها، ومن ثم قرروا أن يقاتلوا بني النضير بعد همهم باغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم مهما تكون النتائج. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب حيي بن أخطب كبر وطبر أصحابه، ثم نهض لم ناجز القوم، فاستعمل على المدينة بن أم مكتوم وصار إليهم، وعلى ابن أبي طالب يحمل اللواء، فلما انتهى إليهم فرض عليهم الحصار حتى تم إخراجهم من المدينة صاغرين. تطرف الخوارج شر الخلق والخالقة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخيصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله عدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله إذن لي فيه. فأضرب عنقه فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نقطة 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 علامة الاستفهام. 23. وقد اعترض الخوارج طريق عبد الله بن خباب وهو يسوق بامرأته على حمار، فدعوه وتهددوه وأفزعوه وقالوا له من أنت؟ فقال أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عرفوه طلبوا منه أن يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قالوا فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرا، ثم قالوا فما تقول في عثمان في أول خلافته وآخرها؟ فقال إنه كان محقا في أولها وآخرها. ثم قالوا فما تقول في علا قبل التحكيم وبعده؟ فقال إنه أعلم بالله منكم وأشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرة. فقالوا إنك تتبع الهوى وتولي الرجال على أسمائها لا على أفعالها، والله لن قتلنك قتلة ما قتلناها أحدا. فأخذوه فكتفوه ثم أضجعوه وذبحوه وسال دمه في الماء، وأقبلوا على المرأة وهي حبلى ففزعت وقالت إني إنما أنا امرأة ألا تتقون الله؟ فقتلوها وبقروا بطنها عليهم من الله ما يستحقون. 24. نقطة تطرف الخوارج وقتلهم لسيدنا عثمان. ثبات عثمان رضي الله عنه ما تحرك الثوار وفرضوا حصارا حول دار سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه يريدون قتله. يحكي لنا الحسن رضي الله تعالى عنه ما حدث فيقول أنبأني وثاب قال بعثني عثمان فدعوت له الأشتر شرطة من أمراء الثوار الذين خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه شرطة، فقال ما يريد الناس؟ فاصلة قال ثلاث ليس من أحدهم بد. فاصلة قال ما هن؟ نقطة قال يخيروك بين أن تخلع لهم أمرهم فتقول هذا أمركم فاختاروا من شئتم، وبين أن تقتص من نفسك فإن أبيت فإن القوم قاتلوك. فاصلة فقال رضي الله عنه أما أن أخلع لهم أمرهم فما كنت أخلع سربلا سربني الله، وأما أن أقتص لهم من نفسي فوالله لقد علمت أن صاحبي بين يدي شرطة يقصد عمر وأبا بكر رضي الله عنهما شرطة، وقد كان يعاقبني وما يقوم بيت بالقصاص، وأما أن تقتلوني فوالله لئن قتلتموني لا تحابون بعدي ولا تصلون بعدي جميعا ولا تقاتلون بعدي جميعا عدوا أبدا. فاصلة وهكذا ثبت رضي الله تعالى عنه وقدم نفسه فداء لثباته ومنع أنصاره من الدفاع عنه لحقن دماء المسلمين وقدم دمه فداء ولعدم تفرقهم وقتلهم بعضهم بعضا. تطرف المعتزلة ودعواهم أن القرآن مخلوق. في عهد الإمام أحمد بن حنبل ظهر من ادعى أن القرآن مخلوق وهم ما يسمون بالمعتزلة. جاء المأمون إلى الحكم فبدأ المعتزلة يتسلقون إلى سدة الحكم وصاروا بطانة سوء للمأمون، وبرز منهم ابن أبي داود الذي قام بتحريك الفتنة وأقنع بها المأمون، فصارت فكرا رسميا معلنا من الدولة. إذ طلب المأمون أن ينشر في كل مكان أن القرآن مخلوق، فرفض الإمام هذا الفكر المختل وأعلن رفضه له، فتعرض للسجن وللضرب بالسياط ليرجع عن فتواه ويقر هذا الفكر الشاذ، فرفض وتصدى لهم ومن يناصرهم حتى قضى على هذه الفكرة الغريبة على الدين حتى قيل لولا سياط على ظهر ابن حنبل ما كان إمام أهل سنة. نقطة وهكذا أيها المسلمون في كل زمان ومكان تجدوا كثيرا من المتطرفين ممن يثير الفتن لغرض خبيث في نفوسهم، لا يرقبون ربا ولا دينا ولا خلقا، كل ما يهمهم هو مصلحتهم، ولو فكروا في العواقب لوجدوا أن ما يفعلوه هو سبب شقائهم وتعاستهم في الدنيا والآخرة. فمن يقدم على الانتحار أو الإرهاب وترويع الآمنين وإلحاق ضرر بالآخرين تكون النتيجة الحتمية التي لا مهرب منها أن يمكر الله به في الدنيا كما مكر بغيره غير ما ينتظره من العقاب الأليم يوم القيامة. خامسا كيفية مواجهة التطرف. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لقد دعانا الإسلام إلى محاربة الفساد والإرهاب وعدم السطوة عن هذه الأفعال المشينة أو تبريرها، فالتصدي لها فيه نجاة للمجتمع كله، وإهمالها وعدم التصدي لها فيه الهلكة للمجتمع كله. فعن النعمان بن بشير نقطة عن النبي علامة الاستفهام. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. علامة الاستفهام. 25. الاعتصام بحبل الله تعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آل عمران. فلا بد أن تقف جميع مؤسسات الدولة بل والدول كلها جنب إلى جنب للقضاء على هذه الظاهرة العدل. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا واعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. المائدة. 8. نقطة فاصلة. وقال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. الأنعام 152. تربية الناشئ على المبادئ الإسلامية. فهناك فرق كبير بين من يغرس في ولده مسؤولية إصلاح المجتمع ومن يغرس عكسه من حب المنكرات وإشاعتها. هذا لقمان شرطة، شرطة يواصل بناء بنيانه على أعظم أسس، فبعد التوحيد وبر الوالدين وإصلاح النفس بالصلاة انتقل إلى مسؤولية المسلم في إصلاح الغير. قال الله شرطة تعالى شرطة عنه. علامة الاستفهام. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لقمان 17. فالواجب على العبد كما أنه يسير على نهج المصلحين ويرفض طرق المفسدين وأن يعتني بتنشئة أولاده على كل ما كان من شأنه الإصلاح ونبذ الفساد والإهمال، فقد قال النبي شرطة علامة الاستفهام: إن الله سائل كل رع عن ما سرعه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. علامة الاستفهام. 26. نشر العلم الشرعي الصحيح المستمد من نصوص الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، والإعانة عليه وتسهيل سبله، وإصلاح مناهج التعليم بما يتوافق مع عقيدة الأمة وثوابتها، لزوم التوبة والاستغفار والإكثار من التسبيح والدعاء. قال تعالى: قوس معقوف يمين، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الأنعام. 43. وقال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. عن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقاله: من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. 27. الاجتهاد في إصلاح دين الناس الذي هو قوام حياتهم وغاية وجودهم، ونفي كل ما يتعارض معه أو يقدح فيه، لتطمئن النفوس وتتحد الكلمة، ويجتمع الصف العمل الجاد على إصلاح أحوال الناس الدنيوية وتلبية مطالبهم الضرورية وعلاج مشكلاتهم وتيسير أسباب الحياة الكريمة لهم، ليزداد التواصل الإيجابي بين الناس وولاتهم وتتعظم الثقة بينهم. إن تأخذ الدول الإسلامية بأسباب القوة المادية بما يحقق لها السيادة والعزة ويمنحها القدرة على الاستقلال في سياساتها وقراراتها وتوجهاتها، التحذير من خطر التطرف والإرهاب والإفساد وبيان عاقبتهم، وذلك من خلال التوعية الدينية في المساجد ووسائل الإعلام جميعها لبيان ما قد تنحدر إليه الأفراد والمجتمعات جراء أفعال المفسدين، وأيضا نشر صحيح الإسلام وبيان سماحته ووسطيته وتجريمه وتحريمه لكل أنواع الإفساد والإرهاب والتطرف وغيرها، التصدي للفساد والمفسدين، وذلك بتفعيل القوانين الرادعة لكل من سولت له نفسه فارهب الناس وأفسد في الأرض. ورضي الله عن عثمان بن عفان إذ يقول: إن الله يرعى بالسلطان من لن يرعى بالقرآن. وقال تعالى: علامة الاستفهام: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. المائدة. عدم تبرير الجريمة أيا كان شكلها ومنفذها، ومنه عليه فالدعوة لتجفيف منابع التطرف يجب أن تنطبق على ممارسات الحكومات إزاء شعوبها وممارسات الدول العظمى إزاء دول العالم الضعيفة. وإذا بقينا في منهج تبرير الجريمة والجريمة المشروعة فسوف نعمق أصل التطرف بل ونعطيه صفغة شرعية. تجفيف منابع التطرف الإعلامية، وهي قنوات وصحف وإذاعات ومواقع إنترنت وكل وسيلة إعلامية تدعو إلى الإرهاب الشيعي أو السني أو المسيحي أو اليهودي، ومنعها من ممارسة عملها منعا قطعا، ومنها الصحف التي أساءت لخاتم الأمين سيدنا محمد. نقطة. الإخلاص والصدق والشعور بالمسؤولية للحفاظ على أرواح الناس وإيقاف سفك دماء من خلال تحلي بالشجاعة وعدم الانقياد وراء مخططات دول إقليمية أو عالمية تريد الفتك بشعوبنا وزهق أرواحنا وأماتة أحبتنا، سنة وشيعة ومسيحيين وصابئة ويزيديين ويهود وغيرهم. نقطة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إعداد الشيخ أحمد أبو عيد. 1,098,095,854. 1. متفق عليه. 2. صحيح مسلم. 3. صحيح مسلم. 4. تفسير السعدي. 5. السلسلة صحيحة. 6. صحيح البخاري. 7. صحيح البخاري. 8. متفق عليه. 9. صحيح البخاري. 10. رياض الصالحين. 11. صحيح مسلم. 12. صحيح البخاري. 13. صحيح سنن أبي داود. 14. صحيح سنن أبي داود. 15. صحيح البخاري. 16. صحيح البخاري. 17. صحيح البخاري. 18. تفسير ابن كثير. 19. السلسلة صحيحة. 20. صحيح البخاري. 21. الرحيق المختوم. 22. الرحيق المختوم. 23. متفق عليه. 24. تاريخ الطبري. 25. صحيح البخاري. 26. السلسلة صحيحة. 27. متفق عليه. علامة الاستفهام. 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 الإرشادات الإسلامية في الخطب المنبرية. الجزء الخامس.